بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث من الأحوال الشخصية في الطلاق، وفيه مباحث نبحثها على التوالي بعد تقديم مقدمة. الطلاق بمعنى الترك والفراق والسراح، وبهذا المعنى اللغوي جعل موضوعا للأحكام الشرعية الخاصة في الكتاب والسنة وكلمات الفقهاء أيضا، وهو من الأمور الشائعة في المجتمعات على اختلاف مذاهبها وأديانها. وقد ثبت في الشريعة المقدسة أنه من أبغض الأشياء عند الله عز وجل. قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة، يعني الطلاق. وعن الصادق عليه السلام في الصحيح: ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق، وإن الله عز وجل يبغض المطلاق اللواق، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على المبغوضية الكاشفة عن شدة الكراهة. وفي الرواية المتقدمة تدل على مبغوضية المطلاق الذواق ذلك الرجل الذي يطلق ذوقا ويتزوج ذوقا، وكأنه يجعل العلاقة الزوجية السامية تخضع في البناء وفي الهدم إلى ذوقه. وكيف كان؟ فإن الطلاق من الإيقاعات لا من العقود، ولذلك يقع بإنشاء طرف واحد هو الزوج في الغالب حسب الشروط الشرعية. فالطلاق كجملة من مسائل الإيقاعات في الفقه التي خصصها الفقهاء بالبحث والتفصيل كاللعان والإيلاء والواق وما أشبه ذلك. والظاهر أن لا حقيقة شرعية في الطلاق، لأنه كان قبل البعثة معمول به بين الناس في مختلف المجتمعات. نعم، الشارع المقدس زاد فيه بعض الشيء ونقص منه، فإن الشارع بعد أن لاحظ العقود والإيقاعات التي كان معمولا بها في المجتمعات قبل الإسلام أمضى بعضها وصحح بعضها وتصرف في بعضها زيادة ونقيصة حسب المنهج الشرعي الصحيح على تفصيل ذكره الفقهاء في الفقه. فالطلاق كان معمولا به بين الناس قبل الإسلام، إلا أن الشارع أضاف عليه بعض الشروط وحذف منه بعض العادات القديمة التي لم يرتضها الشارع. وكيف كان؟ فإن مقتضى القاعدة العقلائية أن الطلاق بيد الإنسان، كما أن النكاح بيد الإنسان أيضا، لأنهما من شؤون المجتمع ومن الشؤون الخاصة التي ترتبط بإرادة الإنسان نفسه وبما يراه من مصلحته ومن مضرته. فبناء على هذا يرجع إيجاد العلقة الزوجية بيد ترجع إلى يد الإنسان، كما أن فك هذه العلقة الزوجية تكون بيد الإنسان وباختياره بحسب ما يراه من المصالح والمضار. فقول المسيحيين بالعدم، وأن الإنسان إذا أوجد علقة الزوجية لا يتمكن بعد ذلك من الانفكاك، معللين لذلك بأن النكاح رباط جعله الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن فك الرباط الذي جعله الله سبحانه وتعالى بيد الإنسان نفسه. هذا الكلام غير تام ولا يساعد عليه السيرة العقلائية والفهم العقلائي لأمثال العقود والإيقاعات، إذ ما دام الرباط كان بيد الإنسان كالزواج فالطلاق يكون مثله أيضا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وكيف كان فإن قول المسيحيين بعدم إمكان فك الرباط بعد إيجاد العلقة الزوجية هذا كلام في غير محله، ويستثنى من كراهة الطلاق بعض الصور، منها فيما إذا لم يتحقق بين الزوجين توافق في الأخلاق أو توافق في الدين أو توافق في المزاج وفي العادات الاجتماعية وما أشبه ذلك، التي توجب سوء المعيشة وضيق الأفق وما أشبه ذلك من أضرار اجتماعية تعود على نفس الإنسان وعلى أولاده وعلى مستقبله. وقد وردت الروايات في هذا، منها ما عن الحارث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس لا يستجاب لهم: رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعندها ما يعطيها ولم يخل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال اللهم ارزقني ولم يطلب. والظاهر من الرواية أن الخمسة المذكورة من باب المثال، إذ المراد كل من وجد السبيل إلى مقصد ولا يسير إليه بالطرق المعتادة، وإنما يريد الوصول بالطرق الغيبية، مثلا كمن يدعو أن يصبح عالما ولا يتعلم ولا يبذل جهده في هذا السبيل، أو يدعو لنجاته من جار سوء ولا يبدل داره، إلى غير ذلك من الأمثلة. إذ اللازم من مجموع الأدلة في الشريعة مراعاة الدواء والدعاء في كل الأمور. فبناء على هذا ينبغي على الإنسان أن يسلك السبل الطبيعية ثم يسددها بالدعاء، لا أنه يوكل الأمر إلى الدعاء حصرا، فإن الدعاء حسن على كل حال، إلا أن الاعتماد عليه إنما يكون في الأمور التي يعجز عنها الإنسان. أما ما دام الإنسان غير عاجز عن سلوك السبل الطبيعية في تحقيق مقاصده وأغراضه، فإن الدعاء يكون له جزء السبب لا كل السبب. فبناء على هذا يستفاد من هذه الرواية الشريفة أن الرجل إذا عاشر امرأة وهي تؤذيه ولا يتمكن من تحقيق السعادة بينه وبينها، وحيث أن أمثال هذه المعاشرة توجب الألم والأذى على الأولاد وعلى الأسرة، فطلاقها مستثنى من الكراهة. ويؤيد ذلك ما عن تفسير الإمام عليه الصلاة والسلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ثلاثة لا يستجيب الله لهم، بل يعذبهم ويوبخهم. أما أحدهم رجل ابتلى بامرأة سوء فهي تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه ويبغضها ويكرهها وتفسد عليه آخرته، فهو يقول: اللهم يا رب خلصني منها. يقول الله: يا أيها الجاهل، خلصتك منها وجعلت طلاقها بيدك، والتخلص منها طلاقها لما في معاشرتها من أضرار على دنيا الإنسان وعلى دينه وعلى أولاده ومستقبله. فبناء على هذا يستثنى من كراهة الطلاق أمثال هذه الصور، والروايات في هذا المعنى متضافرة جدا. هذا من ناحية المقدمة. وأما من ناحية المباحث فنبحثها على التوالي إن شاء الله. المبحث الأول في شرائط الطلاق، والشرائط تارة في الزوج المطلق وتارة في الزوجة المطلقة وثالثة في صيغة الطلاق ورابعة في الإشهاد على الطلاق، على التفاصيل التي ستأتي من خلال البحث. أما شرائط الزوج المطلق فهي أربعة: الأول والثاني البلوغ والعقل إجماعا ونصوصا مستفيضة، منها قول الصادق عليه السلام في الصحيح: ليس طلاق الصبي بشيء. وعنه عليه السلام في الموثق: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره. والمقصود من المعتوه هو ناقص العقل، والبرسم مرض معروف يوجب الهذيان في الكلام. ومنها قول علي عليه السلام: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم، وغيرها من الروايات. وقد عرفت فيما تقدم أن البلوغ والعقل من الشرائط العامة للتكليف فضلا عن إنشاء العقود والإيقاعات. وعليه لا يصح طلاق الصبي لا بالمباشرة لنفسه ولا بالتوكيل عن غيره، حتى وإن كان الصبي مميزا، كل ذلك لظهور الإطلاقات وإجماع الأصحاب. كما لا يصح طلاق المجنون جنونا مطبقا أو إدواريا في حالة جنونه، ويلحق به السكران أيضا ونحو السكران ممن زال عقله إجماعا ونصوصا مستفيضة، منها ما تقدم في الموثق، ومنها أيضا خبر أبي بصير: لا يجوز طلاق الصبي والسكران، وإطلاقه يشمل ما إذا كان بحق أو باطل. الشرط الثالث هو القصد، فلا يصح طلاق غير القاصد للعاقل الحاكم بأن كل فعل اختياري متقوم بالقصد والإرادة، مضافا إلى الإجماع والنصوص التي منها قول الصادق عليه السلام في المعتبر: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعن أبي جعفر عليه السلام في خبر اليسع: لو أن رجلا طلق ولم ينوي الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا، إلى غير ذلك من الأخبار. فبناء على هذا لا يصح طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط بل الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدا، وإنما يوقع الصيغة بلفظها هزلا ومزاحا لعدم تحقق القصد والإرادة الجدية في جميع ذلك. فالعقل يحكم بعدم تحقق الطلاق فيها مضافا إلى إجماع الفقهاء بعدم الوقوع. وأما ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، فالظاهر أنه قاصر سندا وغير معمول به بين أصحابنا خصوصا في مسألة الطلاق. وعليه فلو أوقع صيغة الطلاق ثم قال: إني ما قصدت الطلاق بها، يقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى إن لم تكن قرينة على الخلاف للآصل وموثق منصور بن يونس الذي رواه الحر العاملي رضوان الله عليه في الوسائل في الباب 38 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث رقم 1، فمن أراد فليراجع. الشرط الرابع الاختيار بمعنى عدم الإكراه والإجبار، وذلك لقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما أكره عليه، وهو متفق عليه بين الفريقين. ومعنى الرفع هنا رفع ترتب آثار الصحة عليه، ولنصوص خاصة كقول أبي جعفر عليه السلام في موثق زرارة في طلاق المكره وعتقه: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق. وروايات هنا مستفيضة في هذا المجال، منها ما عن الصادق عليه السلام كما عن صاحبي الجواهر والحدائق: لا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا مع سكر ولا على غضب، إلى غير ذلك من الأخبار، هذا مضافا إلى الإجماع. فلا يصح طلاق المكره الذي قد ألزم على إيقاع الطلاق مع التوعيد والتهديد على تركه وخوف الضرر. ومعنى الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله عليه، سواء كان يضره نفسا أو عرضا كالزوجة والأولاد أو مالا، بشرط كون الحامل للإكراه قادرا على إيقاع ما توعد به. فلو أكرهه غير القادر على إيقاع الضرر لا يصدق عليه الإكراه، وإنما ينبغي أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما توعد به، إما نعلم بذلك أو نظن بإيقاعه على تقدير عدم الاستجابة. هذا هو معنى الإكراه لغة وعرفا وشرعا، ولا فرق فيه بين جميع موارد استعمالاته من أول الفقه إلى آخره، كما ذكره السيد السبزواري رضوان الله عليه في مهذب الأحكام. ويلحق بالإكراه موضوعا أو حكما ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه، وإن لم يقع منه توعيد وتهديد، لأن هذا من مصاديق الإكراه عرفا. وبالجملة اصطلاح الفقهاء في الإكراه ليس اصطلاحا خاصا ولا زائدا على معناه العرفي في سائر الموارد، فكل ما هو معناه عرفا يكون كذلك في الفقه من أوله إلى آخره، لأن الإكراه موضوع والموضوع يرجع فيه إلى العرف لا إلى الشارع. وعليه فالإكراه الموجب لتبدل الطهارة المائية إلى الترابية مثلا، والموجب لجواز الإفطار في شهر رمضان، والموجب لتبدل الحج إلى العمرة المفردة، والموجب لبطلان كل عقد إلا مع الإجازة، جميعها الإكراه فيها متحد مع ما نحن فيه من دون زيادة في أي منها على المعنى اللغوي والعرفي بشيء. نعم، لا يلحق بالإكراه لا موضوعا ولا حكما ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه، لكن تركه من دون إلزام من الغير عليه. فمثلا لو تزوج على امرأته ثم رأى أنه لو بقيت في حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلقيها كأبيها أو أخيها أو عمها، فالتجأ إلى طلاقها فطلقها، فإنه يصح طلاقه ولا يقع إكراها. أما عدم كونه إكراها موضوعا فلعدم تحقق الإلزام من المكره عليه، وأما عدم كونه من الإكراه حكما فللإجماع على الصحة في مثل هذه الموارد، مضافا إلى بعض الروايات ولو قدر المكره على دفع ضرر المكره ببعض التفصيات والتخلصات مما ليس فيها ضرر عليه كالفرار أو الاستعانة بالغير، لم يتحقق الإكراه لعدم تحقق موضوعه لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. فلو أوقع الطلاق مثلا حينئذ يقع منه صحيحا لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنه، فتشمله الإطلاقات والعمومات الدالة عليه. نعم، إذا قدر المكره على التورية وأوقع الطلاق من دون تورية فالظاهر وقوعه مكرها عليه وباطلا لصدق الإكراه عرفا حتى مع القدرة على التورية فعلا، وعدم جعل أهل المحاورة ومتعارف الناس القدرة على التورية كالقدرة على دفع المكره فعلا، والوجدان يحكم بذلك أيضا. فربما لا نرى أن القادر الفعلي على دفع المكره مكرها بخلاف القادر الفعلي على التورية، ولعل السر فيه أن الشارع ألغى اعتبار عدم القدرة على التورية عن موضوع الإكراه رأسا لعدم التفات عامة الناس إلى ذلك، بخلاف الفرار عن شر المكره فإنه أمر فطري لكل أحد أن يفعله مع إمكانه. وكيف كان فلو أوقع الطلاق عن إكراه ثم عقبه بالرضا لم يفد ذلك في صحته، لأن الطلاق إيقاع والإيقاعات لا ينفعها لحوق الرضا بها إجماعا. وهنا تفريعان: التفريع الأول، لو افترى شخص على امرأة متزوجة ليطلقها زوجها فطلقها وتزوجها المفتري، ثم بان الخلاف للزوج الذي طلقها، ففي صحة مثل هذا الطلاق وجهان: من تحقق قصد الطلاق وإنشائه من الزوج بحسب الظاهر فيقع الطلاق، ومن عدم تحقق قصد الطلاق الواقع في الحقيقة، لأن الزوج أوقع الطلاق مع القصد التقديري، أي على تقدير صدق الافتراء الذي ادعاه الرجل، يكون قد قصد الطلاق. إلا أن المفروض بعد تبين الخلاف يظهر له أن ذلك التقدير لم يكن متحقق، فحينئذ لا أثر لمثل هذا الطلاق، إلا أن الظاهر مراجعة الاحتياط والعمل به في مثل هذه الموارد سبيل النجاة. التفريع الثاني: لا يعتبر في الطلاق إطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به للأصل والإطلاق والاتفاق، هذا بالنسبة إلى شرائط المطلق. وأما شرائط المطلقة فهي خمسة: الشرط الأول أن تكون زوجة، لعدم الموضوع للطلاق بدون الزواج. الشرط الثاني أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها إجماعا ونصوصا، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة. وعليه: فما عن الجواهر من قوله: لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها، لعله من كبوة الجواد. وأي جواد أفضل منه رحمه الله في السير في الأحاديث الفقهية كما ذكره السيد السبزواري رضوان الله عليه. الشرط الثالث أن تكون المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس إجماعا ونصوصا مستفيضة، منها قول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعدما يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقه بطلاق. وتدل عليه الآية الشريفة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي استقبال العدة وكمالها. وعليه: فلا يصح طلاق الحائض والنفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلا أو حكما كالنقاء المتخلل في البين، كما فصله الفقهاء في مباحث الحيض. وأيضا لو نقيت النفساء من الدم أو نقيت الحائض من الدم ولم تغتسلا من الحدث صح طلاقهما للأصل والإجماع والنص، لأن النص قال بعدم وقوع الطلاق على الحيض والنفاس، والمنساق من هذه العبارة صورة التلبس بالحالة لا بعد انقضائها. أما الغسل فهو حكم آخر لا علاقة له بالمسألة. الشرط الرابع أن لا تكون المطلقة في طهر واقعها زوجها فيه إجماعا ونصوصا، منها قول أبي جعفر عليه السلام في الموثق: لا طلاق إلا على طهر من غير جماع. وعنه عليه السلام أيضا في الصحيح: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمس وتطهر، فإذا خرجت من طمسها طلقها تطليقة من غير جماع، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الاستبراء من الواقعة. ولا يخفى أنه يشترط الطهر من الحيض والنفاس فيما إذا كان الزوج حاضرا، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، لأن هذا معنى الحضور لغة وعرفا، فتنزل الأدلة عليه. ولو كان الزوج غائبا عن الزوجة صح طلاقها وإن وقع الطلاق في حال الحيض لظاهر إطلاق معقد الاتفاق والنصوص، لكن إذا لم يعلم الزوج حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامها، لأن هذا هو المتيقن من معقد الإجماع والمنساق من الأدلة اللفظية. وعليه فإن غياب الزوج إنما يصح فيه الطلاق في صورة عدم العلم بحالها وتعذر عليه أو تعسر عليه العلم. فإذا علم أنها في حال الحيض وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض في هذه الصورة يبطل طلاقه. وعليه فإن الأقسام المتصورة في هذه المسألة ستة: الأول العلم بأنها حائض حين الطلاق وأوقع الطلاق ولا وجه في هذه الصورة لصحة الطلاق. الثاني العلم بالطهر حين الطلاق فيصح الطلاق بلا إشكال. الثالث الجهل بالطهر أو بالحيض، إلا أنه صادف وقوع الصيغة في حالة الطهر مع عدم إمكان الاستعلام بوجه ويصح الطلاق بلا إشكال. الرابع نفس الصورة السابقة بعينها، لكن مع وقوع الطلاق في حال الحيض ومقتضى إطلاق ما تقدم من الأدلة هو صحة الطلاق لفرض عدم القدرة على الاستعلام. الخامس الجهل به مع إمكان الاستعلام عرفا ووقوعه في حالة الطهر تصادفا ومقتضى الإطلاقات الصحة كما مر مع تحقق قصد إنشاء الطلاق وسائر الشرائط الأخرى. السادس ما تقدم من الصورة بعينها مع وقوع الطلاق في حال الحيض ولا وجه للصحة حينئذ، لأنه مع قدرته على الاستعلام ولو باستذكار عادة المرأة الوقتية ولا يعمل بهذا الاستعلام، أو مع قدرته على الاتصال بها أو بالاتصال بمن يعلم بحالها بما يوجب للزوج العلم، فإنه لو أوقع الطلاق مع قدرته على الاستعلام لا يقع صحيحا. والظاهر أن الاستعلامات المتداولة في هذه الأيام مثل الهواتف ووسائل الاتصال الأخرى يعد من إمكان الاستعلام عرفا. وهنا تفريعان: التفريع الأول الزوج الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر والحيض بحكم الغائب إجماعا ونصا، ففي صحيح عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، فقال عليه السلام: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهل والشهور. قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها. قال إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين. فإذا مضى 3 أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك 3 التي تعتد فيها. ومن هذه الرواية وغيرها من الروايات يظهر عدم الموضوعية للغيبة عن الزوجة من حيث هي، بل المناط كله إمكان التعرف عن حالها وعدمه. وعليه يظهر أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها كان كالحاضر، لما عرفت سابقا من المناط ومن القدرة على الاستعلام. التفريع الثاني، يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة وفي الحامل والمسترابة، للإجماع في ذلك كله، مع أن اعتبار هذا الشرط إنما هو لضبط العدة بعد وقوع الطلاق، ولا عدة للمرأة اليائسة ولا للصغيرة، وعدة الحامل وضع الحمل مطلقة سواء كان الطلاق في طهر غير المواقعة أم فيه. وفي المسترابة يعتبر مضي 3 أشهر من زمان المواقعة كما بينه الفقهاء في محله، فيصير قهرا من طهر غير المواقعة. هذا مع شمول إطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح إسماعيل ابن جابر الجعفي، 5 يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد جلست عن المحيض. والمقصود من المسترابة هي المرأة التي كانت في سن من تحيض ولكنها لا ترى الحيض لخلقة أو عارض لإطلاق الإجماع. وقوله عليه السلام في الحديث: الذي مر آنفا والتي لم تحض، لكن يشترط فيها مضي 3 أشهر من زمان المواقع كما بينا. فإذا أراد تطليق المرأة المسترابة اعتزلها الزوج 3 أشهر لم يواقعها فيه ثم طلقها، فلو طلقها قبل مضي 3 أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق لقاعدة فقد المشروط بفقد شرطه. والظاهر أن هذا ما عليه الإجماع والنص عن الصادق عليه السلام في مرسل العطار البنجبر: في المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض، وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال عليه السلام: ليمسك عنها 3 أشهر ثم يطلقها. وعليه يحمل صحيح الأشعري الذي ورد عن الرضا عليه السلام قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض كيف تطلق؟ قال عليه السلام: تطلق بالشهور. بحمل هذه الرواية على الرواية السابقة نفهم المقصود من الشهور هنا. التفريع الثالث، لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاق المرأة في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأن ما هو شرط في الحقيقة هو كون المرأة مستبرئة بحيضة بعد المواقعة، لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة، لأن هذا هو المتيقن من الإجماع والمنساق من مجموع الأخبار التي تقدم بعضها، ومقتضى أصالة بقاء الزوجية جار هنا إلى أن يتحقق العلم بالفراق. الشرط الخامس في المرأة المطلقة تعيين المطلقة بما يرفع الإبهام والإجمال بأن يقول فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع عنها الإبهام والإجمال، وذلك لأنه في صورة الإبهام والإجمال يستصحب بقاء الزوجية حتى نعلم المطلقة بعينها. وعليه فإنه لو كانت له زوجة واحدة فقال زوجتي طالق صح الطلاق، لأن تعينها الخارجي يغني عن تعيينها باللفظ أو بالإشارة، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال زوجتي طالق ولم يعين اسما ولم يشر، فإنه لا يصح منه الطلاق لفرض تحقق الإهمال والإجمال، وهو يوجب بطلان أصل الإنشاء، فحينئذ لا موضوع لأصل الصحة حتى يستخرج بالقرعة، فما نسب إلى الشيخ بل وهو ظاهر من الشرايع من القول بالصحة وقوع الطلاق، وتستخرج المرأة المطلقة المهملة أو المجملة بسبب القرعة لأنها لكل أمر مشكل، هذا مما لم يساعد عليه دليل. نعم يستثنى من هذا ما إذا قال زوجتي طالق وكانت له أكثر من زوجة، إلا أنه في نفسه وفي قلبه نوى زوجة معينة، في هذه الصورة يقع منه الطلاق ويقبل تفسيره بالزوجة التي أرادها من غير يمين، وذلك للإطلاق والاتفاق وعدم وجود دليل على اعتبار أزيد من التعيين في النية والقصد، وإنما يقبل تفسيره من غير يمين لأنه لا يعرف إلا من قبله، فيقبل قوله بلا حاجة إلى اليمين كما في نظائره. وأما شرائط الصيغة التي يقع بها الطلاق فهي أربعة: الأول إنشاء الطلاق بصيغة خاصة ضرورة من الفقه، بل قامت عليه النصوص الكثيرة. والصيغة الخاصة هي قوله أنت طالق أو فلانة ويأتي باسمها، أو هذه ويشير إليها، أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة لأصالة بقاء النكاح، مضافا إلى نصوص متواترة فيما إذا لم يأتي بالصيغة بهذا البيان. وعليه فلا يقع الطلاق بقول الرجل أنت أو هي مطلقة، أو بقوله طلقت فلانة، فضلا عن بعض الكنايات كقوله أنت خلية أو أنت برية، أو يقول لها حبلك على غاربك أو إلحقي بأهلك وغير ذلك من العبارات ومن الصيغ للأصل والإجماع والنصوص التي تقدم بعضها، ولا خصوصية للتعيين بنحو خاص، بل يحصل الطلاق بكل ما حكم العرف بثبوت التعيين به من الألفاظ والقرائن المعتبرة. وعليه فإنه لا يقع بالكناية ونحو ذلك الطلاق حتى وإن نواه إجماعا ونصوصا، منها ما في قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم، وعن الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: رجل قال لامرأته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام، قال ليس بشيء. ومثله غيره أيضا. الشرط الثاني العربية، وهو المشهور في المثالك والشرائع وعن ابن إدريس أيضا، وذلك مضافا إلى ما عرفته من الأدلة التي تقدمت في الفصل الثاني في باب النكاح، يمكن أن يستدله بأن اللفظ العربي هو الوارد في القرآن وهو المكرر في لسان أهل الشر، فينصب الدليل عليه مضافا إلى أصل عصمة الفروج واستصحاب حكم العقد إلى أن يثبت المزيل شرعا. واللغة غير العربية لم يثبت لنا دليل في أنها صالحة لإزالة العقد، ويمكن الاستدلال له أيضا باستمرار سيرة المتشرعة في البلاد بعدم الاعتناء بغير العربية، بل عدم الاعتناء بالعربية المكسرة أيضا، كما لو تغيرت اللهجة أو قالها بالعامية لا بالفصحى، حيث أنهم يرون لزوم العربية الصحيحة. ولا يمكن أن يكون المنشأ لهذه السيرة إلا الاستمرار من زمانهم عليهم الصلاة والسلام، ولو جاز غير العربية لكان مثل إجرائهم العقود بعدم الالتزام بالعربية الصحيحة، وهكذا حال النكاح. ومنه يعلم وجه النظر فيما عن الشيخ رضوان الله عليه في النهاية وجماعة من الفقهاء من الاجتزاء بما دل على قول الزوج أنت طالق من اللغات وإن قدر على العربية، حيث استدلوا لذلك بأن المقصود بالذات هو المعاني، والألفاظ وضعت في الدلالة على المعاني وهو حاصل بأي لغة اتفق. هذا بالإضافة إلى خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال كل طلاق بكل لسان فهو طلاق، إلا أن الظاهر أن هذه الأدلة التي ذكرت للقائلين بالجواز بغير العربية محل نظر، لأن العلة التي ذكروها من أن المقصود بالذات هو المعاني، هذه العلة تجري حتى في مثل الصلاة وألفاظ الإحرام كالتلبية والقرآن والدعاء الوارد وغيرها، مع أنهم لا يقولون به في أنها يجوز الصلاة بأي لغة كانت، لا يقولون بهذا، مع أن العلة واحدة والعلة تعمم. وأما الخبر الذي استندوا إليه ففي سنده وهب بن وهب وهو من أكذب البرية، فلا يمكن الاعتماد على خبره، مضافا إلى إعراض الأصحاب عنه يكفي في إسقاطه عن الاعتبار. نعم لو أردنا أن نأخذ به فنحمله على صورة العجز عن العربية وعدم التمكن من التوكيل، فحينئذ لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المجبورة من اللغة غير العربية مع القدرة على إيقاعه باللغة العربية. ولو عجز عن العربية يجزي إيقاع الطلاق بما يرادفها من أي لغة كانت حينئذ، لظهور الإجماع على الجواز وما ورد من الأدلة في طلاق الأخرس، ولانصراف ظاهر النصوص المانعة عن صورة العجز، وإلا كان تكليفا بغير المقدور. الشرط الثالث النطق بصيغة الطلاق المتقدمة، فلا يقع الطلاق بالإشارة والكتابة مع القدرة على النطق للأصل والإجماع وما تقدم من ظواهر الأدلة. وفي صحيح زرارة قال سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال ليس بشيء حتى ينطق به. وفي صحيح زرارة أيضا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به. وما دل على وقوع الطلاق بالكتابة مثل صحيح الثمالي، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهل والشهود يكون غائبا عن أهله. هذا الخبر الذي يظهر منه كفاية الكتابة محمول أو مطروح لذهاب المشهور إلى خلافه، بل ربما الإجماع على خلافه. وعليه فإنه إذا عجز عن النطق كما في الأخرس يصح منه إيقاعه بالإشارة والكتابة إجماعا ونصوصا، منها قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية السكوني طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها، ومنها قول أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيح ابن أبي ناصر في الرجل تكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم، قال أخرس؟ قال قلت نعم، قال يعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، قلت نعم، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال عليه السلام لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك. قلت أصلحك الله تعالى، لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها. فيتحصل منه ما دامت القدرة على النطق موجودة لا يقع الطلاق بغير النطق، وأما الكتابة والإشارة وما أشبه ذلك لا تقع إلا في صورة العزل عن النطق. وكيف كان؟ فإنه لو كان أخرسا أو عاجزا عن النطق فيكفي فيه الكتابة والإشارة، لكن الأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة، ويظهر وجه الاحتياط فيها من النص المتقدم عن الرضا عليه الصلاة والسلام، مضافا إلى أن دلالة الكتابة قد تكون أقوى من دلالة الإشارة. وهنا تفريعان: التفريع الأول، لو أوقع صيغة الطلاق ملحونة مادة أو هيئة يقع الطلاق وإن كان الأحوط خلافه جمودا على صيغة طالق المذكورة فيما مر من الأخبار. التفريع الثاني، يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج غائبا أم حاضرا، بل وكذا له أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها، كل ذلك للإجماع وإطلاقات أدلة الوكالة. وهل يجوز توكيل نفسها في تطليق نفسها متى شاءت دون شرط وقيد مقتضى الإطلاق؟ الجواز، لو لم يرجع ذلك إلى جعل أصل الطلاق إليها وهو غير مشروع، لأدلة أن الطلاق بيد من أخذ بالساق، والأحوط ترك ذلك مطلقا. الشرط الرابع، التنجيز لظهور الاتفاق وظهور الأدلة الواردة في الطلاق. والمقصود من التنجيز هو وقوع الطلاق بلا تعليق على شرط، فلو علق صيغة الطلاق على شرط بطل الطلاق،
سواء كان الشر مما يحتمل وقوعه، كما إذا قال لها أنت طالق إن جاء أبوك من الحج، أو مما يتيقن حصوله، كما إذا قال أنت طالق إذا طلعت الشمس، لإطلاق أدلتهم الشامل لذلك أيضا. لكن لا يبعد جواز تعليق الطلاق بما يكون معلقا عليه في الواقع، لأن هذا ليس بشار، كما إذا قال إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، سواء كان عالما بأنها زوجته أم جاهلا به، وذلك لأن الإنشاء معلق عليه في حق الواقع، والتعليق اللفظي لا يزيد في الواقع شيئا إلا توضيحا وبيانا. ومع الشك في كونه من التعليق المبطل ففيه احتمالان: الاحتمال الأول أن نقول بالصحة تمسكا بأصالة الصحة، لكونه حينئذ من الرجوع إلى الدليل في الموضوع المشكوك. الاحتمال الثاني عدم الصحة لاستصحاب بقاء الزوجية. وهنا تفريعات: التفريع الأول لو كرر صيغة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد فقال هي طالق هي طالق هي طالق من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق، تقع طلقة واحدة ولغت الطلقتان الأخريان. أما وقوع الواحدة فبالإجماع وبالنصوص الكثيرة التي منها قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر قال هي واحدة، إلى غير ذلك من الروايات، وتقتضيه القاعدة أيضا لوجود المقتضي وفقدان المانع بالنسبة إلى صحة الواحدة، فتشملها الإطلاقات والعمومات. وأما بطلان الطلقتين الأخريين فبضرورة المذهب وبنصوص كثيرة أيضا وردت في هذا المجموع. ولو قال هي طالق ثلاثا لم تقع الثلاث قطعا بضرورة المذهب ونصوصه. وهل تقع طلقة واحدة كالصورة السابقة أو يبطل الطلاق ولغت الصيغة بالمرة؟ قولان أقواهما الثاني لأصالة بقاء علقة النكاح بعد تعارض الأدلة، وظهور كون لفظ ثلاثا قيدا لنفس الطلاق فيكون من قبيل وحدة المطلوب، وهو من مختصات غيرنا ومما جاءوا به في الطلاق بلا دليل معتبر. وكيف كان فقد نسب إلى المشهور وقوع الطلاق الواحد وبطلان الزائد، ويمكن تطبيقه على ما نحن فيه إذا من جهة أن ذكر العدد كان من باب تعدد المطلوب، فالعدد إذا بطل لا يوجب بطلان أصل الطلاق، فيقع الطلاق مرة واحدة ويبطل العدد. لكن ظاهر العنوان عند الخاصة والعامة في مثل قوله هي طالق ثلاثة من باب وحدة المطلوب، وهو المنساق من الأخبار المختلفة أيضا، فحينئذ يدل على البطلان وإن كان الأشهر هو الأول. ولكن عند العامة وقوع الثلاث في الصورتين بلا فرق ظاهر بينهم وبين ما إذا كان المقصود وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، لظهور إطلاق كلماتهم ودليلهم في ذلك. ولذا قالوا إذا قال هي طالق ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا يقولون تبين منه زوجته وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، لأن ذلك من آثار الطلاق الثلاث وهو واقع بالعدد. وهنا بعض التفصيلات الهامة فيما يرتبط باختلاف المذهب بين الخاصة والعامة في الطلاق ونحوه نرجئه إلى البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.